أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأشرنا إلى هذه الآيات المباركة مرورا سريعا، أردنا مرورا سريعا، وكان كلامنا في الآية الأولى حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وتحدثنا حول هذا المقطع من الآية المباركة، وإنما بقي علينا قوله: لعلكم تتقون. طبعا إنما الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم الصيام، أولا يقول كما كتب على الذين من قبلكم فتيبا لنفس المكلفين، حتى لا يأخذوا مسألة شاقة ويعلمون أن هذا شيء كان من قبل الأديان السابقة كما ذكرنا في الليلة الماضية. وكذلك لعلكم تتقون إشارة إلى أن هذه الفريضة أو إيجاب هذا الأمر لكم، يعني لمصلحتكم، وليس إذا علكم أو أن الله تبارك وتعالى يريد أن يحرمكم من الطعام والشراب، لا، لعلكم تتقون. لعل عندما يأتي في الآيات القرآنية الله تبارك وتعالى لا يتردد في شيء ويعلم كل شيء. أحيانا نحن عندما نقول لعل قد نستعمل بأننا لا ندري هل يكون أو لا يكون، لعل فلان الليلة يأتي إلى النجم، ولكن عندما يقول الله لعل بمعنى المقتضي، يعني عندما يريد أن يبين ما فيه الاقتضاء يقول لعل، ولكن ليس كل مقتضي يصدر منه المعلول بنفس الاقتضاء، إنما لابد أن يكون اقتضاء وتوفير الشرائط وعدم المانع حتى تتم العلة في تحصيل المعلول. فعلى ذلك لعلكم تتقون بمعنى أن الصوم من أسباب التقوى، مقتضي للتقوى، ولكن هل يتحقق التقوى لكل صائم؟ هذا غير معلوم، يعني غير معلوم عندنا. الله تبارك وتعالى يعلم ما ينفي كل إنسان إلى ما يرضي، ولكن لعلكم تتقون بمعنى الله جعل ذلك بعلة أو مصلحتها التقوى. فعلى ذلك هذا بالنسبة لعلكم تتقون. بالنسبة للتقوى، التقوى عبارة عن حالة قائمة على النفس يغل الإنسان أو تغل الإنسان من ارتكاب المحارم والمحظورات، وما تحرره على إتيان الواجبات. ولكن أكثر ما في التقوى، أكثر ما يكون في التقوى، التقوى في مقام الاتباع، يعني اتباع المحرمات. فعندما يقال الإيمان، الإيمان داع إلى الواجبات وإلى ولو كلاهما، يعني التقوى كذلك، كما أن التقوى يمنعنا عن المحرمات، يغيب تغيبنا عن المحرمات، كذلك تحرمنا إلى الواجبات، لأن ترك الواجب حرام. فنتقي من ألم إطاعة الله تبارك وتعالى وهو العصيان. وكما أن الإيمان دافع، ولكن يدفع الإنسان نحو إتيان الواجبات، كما يدفعه أن الكف عن المحرمات، الكف بحاجة إلى دافع كذلك. ولذلك ولو أن التقوى عادة يستعمل فيما يمكن يجب أن يتقى به، وأكثرها إشارة إلى الجهة السلبية، ونفي المحرمات عن الإنسان، تطهير الإنسان وابتغاء الإنسان عن المحرمات، ولكن بعد ذلك التقوى بنفسها كذلك محرمة إلى إتيان الواجبات، لأن ترك الواجبات محرم ويغيّن تغيّن من ذلك ويصير سببا لاتقائنا عن عصيان الله في ترك الطاعة وترك الواجبات. طبعا هذا الحدث التي في الإنسان قائم على النفس، التقوى أمر قائم على النفس، والتقوى كذلك دافع لترك لفعل الواجبات وترك المحرمات. وكذلك إذا وصل الإنسان إلى مدارج أعلى من ذلك، التقوى مضافا إلى أنه دافع إلى الواجبات أو لغاية عن المحرمات، ومحرم على إتيان الواجبات كذلك وغاية عن المكروهات، ودافع إلى المستحبات، يعني على مدار التقوى. كلما إن كانت التقوى أعلى وأشد في الإنسان أو أوقع في نفس الإنسان فهي دافعة عنه. أما يتلو الله تبارك وتعالى أو حرمه الله تبارك وتعالى أكثر. ولذلك إتيان المستحبات وترك المكروهات كذلك نتيجة التقوى في درجاته الأعلى، وخصوصا إذا كان المكروه أمر يحب الإنسان يشتاق إليه، ولكن شدة التقوى تمنعه أن يعني التقوى الشديدة تمنعه أن يرتكب المكروهات كذلك، كما أن أولياء الله تبارك وتعالى رسول الله وأهل بيته وكثير من المتقين على اختلاف المدارج والرتب كانوا يتقيدون بالمستحبات وبترك الواجبات. فعلى ذلك المقرر، وبعبارة أخرى يمكن أن نقول أن التقوى درجات، درجة من التقوى يصير سببا للاتقاء عن النار، اتقاء من غضب الجبار، ومرحلة أعلى من ذلك يصير سببا لأن نشتاق إلى الجنة وإلى المنافع، إلى الأجر والثواب، نعمل للأجر والثواب. وأعلى من ذلك يصل الإنسان أو التقوى توصل الإنسان إلى درجة ودون أن يندفع عن الأوامر والنواهي، قبل ذلك أنه عاشق لله تبارك وتعالى، فهو يبحث عما فيه رضا الله تبارك وتعالى وما يريده الله ومحبوبه، فهو على تعبير أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وما عن الحسين عليه السلام أن من عبد الله خوفا فهو عبادة العبيد، مضمون الكلام هكذا، ومن عبده للأجر والثواب للجنة فهو عبادة التجار، ومن عبده لله تبارك وتعالى لا لهذا ولا ذاك فهو عبادة الأحرار. فالحر وأولياء الله تبارك وتعالى الذين كانت التقوى ركيزة في وجودهم بينما كانوا يخافون من النار وكانوا يشتاقون إلى الجنة، ولكن الخوف والاشتياق ما كانوا يندفعون، لأن عندهم اندفاع قبل ذلك أو دافع قبل ذلك وهو حب الله، كانوا يحبون الله فينظرون ماذا يريد. نحن في تعاملنا مع الآخرين قد ترى أنك تخدم فلان لأنك تخافه، أو تخدمه لأنك تطمع في ماله، وقد تخدمه لا لماله ولا لخوف عنه، تخدمه بما أنك تحبه حبا لك. وهذا مرحلة عالية من التقوى، المرحلة العالية التي أولياء الله تبارك وتعالى متحدون بهذه المرحلة. بالنسبة للتقوى يقول صاحب الميزان رضي الله عليه كذلك: كون التقوى مرجو الحصول بالصيام مما لا ريب فيه، فإن طبعا مما لعلكم تكتبون كيف يكون الصوم داعي إلى التقوى، بما أن الصائم يربض نفسه على ترك المحرمات، ترك ما حرمه الله تبارك وتعالى في الصوم أو في صوم المستحب لم يحرم عليه هو، يحرم على نفسه ويمنع نفسه لله تبارك وتعالى ترك المحللات ما يجوز، فيربط نفسه على أن يكون لا يكون مسترسلا، ألا يكون وراء الشهوة وراء الميل. فمن ذلك نعرف مما ينبغي للإنسان أن لا يكون كل ما يشتاق يذهب وراءه، هذه حالة التي يكون الإنسان كلما تريد تسعى لتحقيقه هذا يضعف الإنسان، يجعل الإنسان لا إرادة له، يسلط الشيطان والشهوة على الإنسان. ولذلك أحيانا ما يجب علينا أن يكون زمام النفس بيدنا، لا نحن نعطي زمامنا إلى النفس ولو للأمور المحلمة، لأن عند ذلك ولذلك جاء في بعض الروايات إنما مأمور الكلام هكذا، إنما ترون أن النعم نعم الله تتوفر عليكم فعليكم أن تخافوا من أن يكون هذا استدراج. استدراج عبارة أما إذا كان الإنسان يبتعد من الله تبارك وتعالى الله يعاقبه بأن يؤتوه كل ما يريد حتى يغفل عن الله تبارك وتعالى، يصير له حالة غفلة، وهذا أمر كثير من المتنعمين في الدنيا الذين يمكن لا يرتكبن المحرمات، لا يشرب الخمر، لا يقوم بالزنا، ولكن كل ما يشتهي يأكل ويلعب، هذا حالة حيوان. الإنسان لم يخلق لأن يكون همه علف، همه قطوة، لابد أن يكون له هم أعلى من ذلك. فعلى ذلك مما يكون ترويضا على هذا الامر مساله الصوم، الصوم ترويض للنفس على ان لا يبتعد او يبتعد بكل ما يشتهي فيحكم. ولذلك صاحب الميزان رضي الله عنه كذلك يقول بما يفيد هذا المعنى، كون التقوى مرجو الحصول للصيام مما لا ريب فيه، فإن كل إنسان يشعر بفطرته أن من أراد الاتصال بعالم الطهارة والرفعة والارتقاء إلى مدرجة الكمال والروحانية، فأول ما يلزمه أن يتنزع عن الاسترسال في استيفاء لذائذ الجسد وينقبض عن الجماح في شهوات البلد. شبه الإنسان بفرس جموح أو جمل جموح يسعى وراء ما يريد، يعني لا يطيب صاحبه، كذلك قد يكون نفس الإنسان لا تطيبك، فعند ذلك أنت أسير النفس، لا النفس وسيلة لي أن تستفيد منها في مصلحتها. في استفاء لذائذ الجسم وينقبض عن الجماع في شهوات البدن ويتقدس عن الإخلال إلى الآخر. وبالجملة أن يبتغي ما يبعده الاشتغال به عن الرب تعالى تبارك وتعالى، فهذه تقوى إنما تحصل بالصوم والكف عن الشهوات، وأقرب من ذلك وأما الصلح لعموم الناس من أهل الدنيا وأهل الآخرة أن يبتغي ما يعم به البلوى من المشتريات المباحة، يعني ما حرم الله تبارك وتعالى للصائم عبارة الأمور التي عامة الناس مهتمون بها ويحتاجون إليها طبعا، كالأكل والشرب والمباشرة حتى يحصل له التدرب على اتباع المحرمات واجتنابها، وتتربى على ذلك إرادته في الكف عن المعاصي والتقرب إلى الله سبحانه. فإن من أجاب داعي الله في المشتهيات المباحة وسمع وأطاع فهو في محارم الله إلى المعاصي أسمع وأطوع. مما يجب علينا أن نراعي الكثير مما منا فيما يكون هناك مردد بين الحرمة والجواز يبحث عن الجواز يبحث عن مشاهد أو فتوى يجيز ذلك أو عندما يشك في الوجوب والإباحة عدم الوجوب أو الاستحباب يبحث عن مجتهد لا يجب عليه هذا الأمر وهذا من الأخطاء علينا أن نأخذ بأحوط الأبواب نعم قد يكون أحوط الأبواب حرج على الإنسان في ظروف معينة نجتمع وإلا إذا كان هناك كل مرجع يقول بشيء ولو الذي أنا أغلده يبيح لي ولكن بعض فضاء الآخر علي أن أأخذ بما هو أقوى في التروج كما أن علي أن أأخذ بما هو أقوى في الإيجابيات العمل الفلاني هل واجب في الصلاة أو لا بعض الفضاء يقول الواجب وبعض يقول المستحب لا يأخذ بقول المستحب يأخذ بقول الواجب هذا أوفق لطاعة الله تبارك وتعالى العام ينبعث من مجرد احتمال شيء يريده مولاه العبد طائع لله تبارك وتعالى العبد الذي هو يحب الله تبارك وتعالى لابد أن يرى لعل الله يريد ذلك لا يأخذ الأسالة العلم وأسالة الإباحة في كل شيء بالعكس الاحتياط حسن على كل حال الا اذا انتهى الى الوسواس او الى الحرج او يكون الاحتياط في شيء ينافي الاحتياط في شيء اخر كما اقترا اذا صار الاحتياط في شيء سبب لاسراف تبذير او اسراف فصار تعامل لا ادري هل هذا نجس او طاهر واذا ما اكلته هذا يراق أو يطلق هذا الطعام عند ذلك لعل الأحوط أن آخذ بأصالة الإباحة والطهارة وآكله ولكن عندما لا يكون الأمر بين الفريقين علي أن آخذ بأحوط الأبوال سواء في الواجبات أو المحرمات وهذا شيء يعني من كان يريد ويحب أن يعمل ما يريد مولاه وحبيبه هكذا يفعل كما أن في الدنيا هكذا الإنسان عندما يريد ويحب شخصا إذا احتمل أنه يريد كذا يجعله وكذا يعرض عليه أرصاب الأطعمة حتى يختار ما هو مثلا أشهى له ويريد أشهى هذا شيء مهم في مقام النفس نفس الإنسان ولذلك علينا أن نربي أنفسنا على أن لا تكون النفس حاكمة علينا بل يكون الزمام بيدنا نجر النفس إلى حيث نرى أنه صالح لي وصار لنا لأرض الله تبارك وتعالى هناك بالنسبة إلى الصوم أنه سبب للتوبة لعلكم تتقون كلام علي بن أبي طالب عليه السلام أو كلمتين في نهج البلاغة في مكان يقول لصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب في كلام آخر يقول والصوم ابتلاء لإخلاص الخالق وكلام لمولاتنا فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم والصيام تثبيتا للإخلاص أظن أن هذه الكلمات الثلاث كلها تصب في الجهة الواحدة إنه يقول وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب الجنة عبارة أما يغينا من العقاب الشيء الذي كان نستعمله في الحرب لأن لا يمسهم صيف وروح العدو المقابل فمعنى صوم شهر رمضان جنة من العقاب يعني يغينا صوم العقاب الله تبارك وتعالى والعقاب يترتب على ماذا؟ الله تبارك لا يظلم احدا العقاب يترتب على المعصيه فالصوم في الحقيقه يغينا عن المعصيه لان الصوم يكون سببا للتقوى والتقوى هو عباره عما يغينا عن معصيه الله تبارك وتعالى التي هي سبب للعقاب فعلى ذلك صوم شهر رمضان فانه جنه من العقاب معناه سبب لاتقاء اما يوجب العقاب
أو تستوجب.
والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، ابتلاء لإخلاص الخلق، هذا ابتلاء من البلاء والامتحان. ونعلم أن الله تبارك وتعالى هو عارف بكل شيء، لا يحتاج أن يمتحن عبده حتى يدري هو مثلا متبع أو غير متبع، مطيع أو عاصي. الله تبارك يعلم كل شيء. ابتلاء الله تبارك وتعالى وامتحان الله يختلف عن امتحاننا. نحن نمتحن الغير لأن نعرف ماذا هو موجود فيه. هذا طالب درس، لا أدري هل تعلم جيدا أو لا، أخذ من الامتحان لكشف ما هو غائب عني وهو موجود فيه. ولكن بلاء الله تبارك وتعالى وامتحان الله تبارك وتعالى هي وسيلة للسيرور. امتحان الله تبارك وتعالى يجعل الإنسان شقيا أو سعيدا، لأن كل مولود يولد على الفطرة ولا يستحق لا العذاب ولا الثواب، ولكنه عندما يعرض عليه المغريات في الدنيا وكذلك دعوة الأنبياء دعوة الرسل بينات التي تكون في حياة الإنسان، فهو إما يكفر جانبا إن أهلنا السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، إما يأخذ جانب البينات جانب الحجج جانب العام، وإما يأخذ جانب المغريات والشيطان والنفس والشهوات. فعند ذلك يصبح خبيثا أو يصبح إنسان صالحا ويتقرب، ليس مجرد اكتشاف بل عبارة عن الفعلية. الإنسان بالقوة، وجود بالقوة فيه قوة فساد وقوة صلاح، فالامتحان يجعله هكذا. ولذلك إلى الله المصير، ليس المسير بالسين بالصاد، يعني الإنسان يصير عبدا لله تبارك وتعالى، ولا سمح الله يصير إنسانا بعيدا عن الله تبارك وتعالى وعاصيا. وامتحان الله تبارك وتعالى والصيام ابتلاء لإخلاص الخالق، يعني الصيام وسيلة ومقتضي ليكون الإنسان مخلصا لربه لله تبارك وتعالى. فنحن بصومنا نخلص قلوبنا وأنفسنا يعني نخلص أنفسنا من اتباع الشهوات واتباع الشيطان. فالبلاء بهذا المعنى يكون لما كان في جنة من العقاب. كلام سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والصيام تثبيتا للإخلاص نفس الشيء، تثبيت من باب التفعيل، الشيء الذي يحصل شيئا فشيئا. الإثبات عادة يقابل شيء كان موجود فنريد أن نثبته، عالم الثبوت وعالم الإثبات. الشيء الثابت أنا أثبته لأني أكتشفه، ولكن التثبيت من باب التفعيل. وهنا والصيام تثبيتا للإخلاص، يعني يجعل الإنسان مخلصا، يجعل الإخلاص راسخا في وجوده. عندما يقول لا إله إلا الله بصومه يستطيع أن يصل إلى مراحل الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالصيام تثبيتا للإخلاص في كلام فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نفس ما قاله أمير المؤمنين بالصيام ابتلاء لإخلاص الحال، ونفس ما قاله عليه السلام صوم شهر رمضان فإنه جنة من الأحكام. ولكن لا بأس أن نقرأ بعض الروايات في هذا الأمر كي نستفيد منه. رياضة الروايات الكريمة منها ما عنه شامل في حكام أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصيام لعلكم تتقون بيان العلة. هنا كذلك عن علة الصيام فقال إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع. هذا في الظاهر العام، لأن في هذه الدنيا عند وقت الظهر وقت الغداء في كل سفرة شيء، فهؤلاء الأغنياء أقسام الطعام موجود عندهم ويأكلون ويتلذذون. ف بل فضراء أحيانا ما عندهم شيء أو شيء بسيط جدا، ولكن في شهر رمضان الغذاء في كل بيوت المؤمنين غذاء واحد، وهو ضيافة الله تبارك وتعالى الذي كل ما خلقه فسفرتنا مائدتنا في يوم الصوم يكون كمائدة أي إنسان، فلا فرق بين الغني والفقير. هذا كلام الإمام عليه السلام. وأن يذق الغني مس الجوع وألم أو الألم ليرد على الضعيف ويرحم الجائع، يعني يعيش فقره، يعيش جوعه ومشاكله. هذا في بيان الإمام الصادق عليه السلام. في كلام الإمام الرضا عليه السلام رواه هذا في من عيون أخبار الرضا عليه السلام، وكذا في لسان آخر قريب من هذا المضمون أكثر من رواية، أنا إنما انتهيت رواية واحدة في هذا المضمون. إمام الرضا عليه السلام بين جهات مختلفة وآثار مختلفة بالصوم. قال إنما أمروا بالصوم، هذا فضل شادان لما عند إمام الرضا عليه السلام، إنما أمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش، لماذا؟ فيستدلوا على فقر الآخرة، يذكروا فقر الآخرة. الإنسان الذي هو غير مبتلى وبطن مملوء من الطعام لا يفكر في الجوع، ولكن في أجواء رمضانية ففي حالة توجه إلى الله تبارك وتعالى الإنسان يعود إلى نفسه، إلى المسكين الذي إذا ترك يوما الطعام يشعر بالألم والجوع والهوان، فأنا لست شيئا، فماذا أفعل بقيامتي؟ ماذا دبرت لآخرتي؟ ماذا قدمت ليوم فاقتي وفقري؟ هل قدمت شيئا أو لا؟ فيكون عنده حالة توجه إلى الله تبارك وتعالى ويشعر بالفاقة والحاجة الذاتية التي في الإنسان، فيستدل على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا بليدا يشعر بأنه مسكين مستكينا مأجورا محتسبا عارفا. هناك في كلام الإمام عليه السلام كأنه تدرج، أولا يقول ليكون الصائم خاشعا دليلا، إنسان مسكين عندما يكون جائع لا تيشة ولا حالة غياب وغرور، خاشعا دليلا مستكينا يشعر بأنه محتاج ومسكين، فبذلك مأجورا، أنه إنما كان هكذا يصل إلى الآجر لله تبارك وتعالى محتسبا، وهذا العمل محسوب على ذات الله تبارك وتعالى محتسبا عارفا، فهو يشتهو إنسانا عارفا، عارفا بالله تبارك وتعالى صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش، فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات. هذا الإنسان بهذه الدرجات التي ذكرها الإمام عليه السلام يستوجب الثواب لله تبارك وتعالى مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات، وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل، يعني بالنسبة إلى في الدنيا هذا الجوع وهذا الصوم لابد أن يكون واعظا لهم، يتعظ أنا الذي أحتاج إلى الطعام، ولو لم أكل لا تغطى كل شيء، فيكون واعدا لهم في العاجل وراغبا لهم على أداء ما كلفهم، مضافا إلى أنه في العاجل واعدا كذلك راغبا لهم، ويعني في الهرية يعرف كيف يؤدي واجبات الله، أنه عند ترويض نفسه وتدريب نفسي على ترك الطعام ترك المشتهيات، فعندما يكون أبابه من الله تبارك وتعالى أن يذهب الجهاد أن يدفع من ماله أن يفعل ما يفعل من الواجبات ويرتاح به ويصير إنسانا متدربا عليه، هذا مما يحتاج إليه الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى معسكر. قبل ذلك يقول لابد لك أن تعمل رياضة صراحية مثلا حتى تربي نفسك، حتى في الحج كثيرا ما رأيت منه ما يربضون الحجاج قبل الذهاب إلى الحج بأن يمشوا في الشمس شيئا ما حتى يتعودوا على حر الشمس في الحج، ويتعودوا على الماشي حتى يستطيعوا أن يمشوا مثلا بين الصفا والمروة أو من منى إلى من العرفات إلى منى، من مزدلفة إلى منى، يكون تحمل هذا سهل لهم، هذا اختيار. كذلك هنا يقول ضرائبا لهم على أداء ما كلفهم ودليلا لهم في الآجل، ودليلا لهم في الآجل يعني في القيامة، فليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل القبر والمسكنة في الدنيا، كانوا يعرفوا ما معنى الجوع، ما معنى عدم في الإتيان طعام، فيؤدي إليهم ما افترى الله لهم من أموالهم، ما افترى الله لهم من أموالهم ليس مجرد الخمس والزكاة، هناك روايات لعل سبعة أو أكثر من الروايات في مسائل الشيعة وردت أن على كل إنسان في آيات القرآن إنما يقول الذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم، يقول هذا ليس زكاة وليس خمس ليس واجبات، بل يلو على كل إنسان يخصص شيئا من ماله للفقراء، من ماله، لأن الذي نؤتي من الزكاة ليس من ماله، ومن يؤدي الخمس لا يؤدي من ماله شيء، هذا من أول الأمر لم يملكوه، والزكاة لا يملك الإنسان، لا يملك صاحب القلة وصاحب المال، فعلى ذلك من ماله. وبعض فقهاء النظام كانوا أفتوا بذلك أنه يجب شيئا من ماله مخصص للفقراء، ولذلك بعض الناس يرى انهم بمجرد ما يكون هناك انفاق يقول لا بد ان يحسب بالحروف، لا لماذا بالحروف؟ ياتون يلتزمون منا يريدون ان يعمروا المسجد او الحسينيه او ينفقوا للحسين عليه السلام مجالس دينيه، يريدون ان ياذنوا ويستاذنوا لي ان يصرفوا من الحروف، فاذا صرفت من الحروف فما اجرك على ذلك؟ عليك ان تدفع مالك. نعم، دليل لهم في الآجل وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكن في الدنيا، فيؤدوا إليه ما افترى الله لهم في أموالهم. وهذا الكلام من رسول الله، المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء، هذا بالنسبة للأمراض الجسمية، ولكن يمكن أن نوسع الكلام وأن نقول أمراض الجسمية والنفسية كلاهما، يعني المعدة الممتلئة التي لا ما ضاقت ألم الجوع، هذا حتى لا يتوجه إلى الله تبارك في المعنويات، فالمعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء، الصوم نوع من الحمية، يعني يداري جسم الإنسان ويداري نفس الإنسان وروح الإنسان. ثم يقول تعالى أياما معدودات، أياما معدودات كما قلنا هذا منسوب بالنظر الخافي، الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات يعني الصيام في أيام معدودات، يعني أيام معدودات ذات بالصيام، وبما أن حرف الجر ساعت هنا فالأمر أياما معدودات، هذا منسوب بنبع خافية على المصطلح. فهذا هو المشهور بين مفسرين وظاهر الكلام، هذا هو الأصح الأقوال، ولكن بعد ذلك هناك أقوال آخر قالوا بأن أيام المعدودات ليس إشارة للصيام، أفضل إشارة للصيام، ولكن نحن قلنا كتب عليكم الصيام ثم يقول أياما معدودات، يعني في أيام معدودات، ثم بعد ذلك قال شهر رمضان، يعني وهذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان، ولكن بعض الآخرين قالوا لا، أيام المعدودات عبارة أما أوجب الله أو جعله مستحبا، فجعل الصوم قبل أن يجعل لشهر رمضان جعل لكل شهر ثلاثة أيام في نقل، ونقل آخر ثلاثة أيام بيوم عاشوراء، جعل الصوم في كل شهر ثلاثة أيام مضافا إلى صوم يوم عاشوراء. طبعا كلا الروايتين روايات ضعاف ومن السنة ولا دليل عليه، بل ليست رواية، أقوال بعض المفسرين الأوائل كالمجاهد والسري وما شابه ذلك، ولا علاقة له بالواقع. فكذلك قالوا أن الصوم كان مستحبا ثم أوجب الله تبارك وتعالى، واستدلوا بهذه الآية المباركة كتب عليكم الصيام، قالوا كتب أعم من الوجوب والاستحباب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم في الآية الثالثة قال شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قالوا كان مستحبا ولم يكن معينا كم يوم، أو قالوا أنه 3 أيام من كل شهر إضافة إلى يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى أوجب بقوله فمن شهد منكم شهرا فليصوم. وطبعا هذا كلام غير أولا هذا الكلام لا ينسجم مع الآيات الشريفة، نفس الآية دليل على أن هذا الأمر لا يمكن أن يقبل. لماذا؟ لأننا أولا نرى أن الله تبارك وتعالى يقول هكذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أولا كتب للوجوب ليس للاستحباب. نعم قد يكون كتب بمعنى جعل الحق، كتب كما أشار في ليلة الماضي على 3 أقسام، قد يكون كتب كتابة تكوينية في عالم التكوين كما كتب الله لأغلبنا على رسوله وما شابه ذلك، وكذلك قد يكون كتاب بمعنى الإيجاد الشرعي، وقد يكون كتاب بمعنى جعل الحق. نعم، فعلى ذلك كتب ليس بمعنى الاستحباب، هذا كلام واقع في كلمة كتب. ثم أن الله تبارك وتعالى يقول كتب عليه الصيام أياما معدودات، أياما معدودات إذا كان غير معلوم لا يمكن إيجاب شيء من دون تقدير، لابد أن يكون هناك تقدير. وخصوصا بعد ذلك يقول إذا كما تقولون أياما معدودات وقت غير معين ويكفي أيام أن يصوم، فما معنى قولي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى؟ إنما عدة من أيام أخرى يتصح هذا الكلام إذا كان أيام معلومات معدودات في زمن معلوم، وإلا لا معنى في أخرى، لأنه كلما صام هو زمن. إذا ما أين الله تبارك وتعالى زمانا بالصوم وقال أياما معدودات يعني على ما تريد، فمعناه لا معنى لأيام أخرى، لأن كل ما صام ليس أخرى وأيام أولى. فمعنى ومن كان منكم مريضا أو على سفر يعني في تلك الأيام المعينة إذا كان مريضا أو على سفر فعليه أن يصلي أن يصوم في غير تلك الأيام، وهذا كان القرينة على خلاف ما قال. كما أن نقول في الآية الثالثة حيث يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هؤلاء يقولون أن آية شهر رمضان هذا استئناف. نحن نقول ليس استئناف، هذه الآيات الثلاثة بعضها متفرع على بعض، الثانية متفرع على الأولى والثالثة متفرع على الثانية. نحن نقول كتب عليكم الصيام وهي أيام معدودات في أيام معدودات، وتلك الأيام شهر رمضان يعني شهر رمضان حذف البدل عن الأيام المعدودة، وبيان ما هي الأيام المعدودة شهر رمضان. فلهذا يكون هناك فمن شهد منكم، منكم يعني يا أيها الذين آمنوا، ولكن هؤلاء الذين يقولون أن شهر رمضان استئناف في الغور ولا علاقة له بما قبله، وكان في الأول أياما معدودات قال واجبا من غير تعيين، أو كان مستحبا كما قالوا بعضهم قالوا مستحبا وبعضهم قالوا واجبا، ثم أوجب الله تبارك وتعالى ونسخ الاستحباب ونسخ عدم التعيين بالتعيين والوجوب في الآية الثالثة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد نزل بينات من الهدى والضلال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذا كان هذا ناسخا لما سبق لابد أن يكون كل ما ضميرنا مرجع له. لأن في هذه الآية ما ذكر شيء. فمن شهد منكم يعود إلى من؟ إنما يصيب من شهد منكم إذا قلنا هذا عدل على قول الله في بر وتر يا أيها الذين آمنوا. يعني يا أيها المؤمنون من شهد منكم الشهر فليصوم. إلى آخر الآية المباركة مضافة إلى أنه أن قول للناس هؤلاء قالوا الناس نسخ الحقوق. أولا لم يذكر في أحد رسول الله أن يكون هكذا. أنا لو كان هذا واجب أيام المعدودة في غير رمضان لاشتهر هذا في أصحاب النبي وصوم رسول الله لم يذكر ذلك. مضافا إلى ذلك إذا كان الأمر مرددا بين حقيقة يعني إذا بين النسخ وعدم الناس الأصل عدم الناس لا يجوز الذهاب إلى الناس إلا إذا كان اضطر الإنسان لا يجمع الحكمين. فنرى أن أحد الحكمين ينقض الآخر والثاني متأخر عن الأول عندما ذلك لا محيص إلا القول من القول للناس. ولكن فيما نحن فيه لا داعي للناس. ولو كان جائز الناس فيما نقول لا يجوز أن نذهب إليه لأن الأصل عدم الناس لكل شيء إلا إذا كان هناك استراء لا يمكن إلا القول بالناس. فعلى ذلك الآيات متواليات وقوله أيام معدودات إشارة إلى شهر رمضان إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة أو الليالي القادمة إن شاء الله بفضل الله وبنه إنه حميد مجيد. لا أطيل عليكم الكلام لأنني كما قلت في هذه الليالي أحب وأريد ونريد منكم إن شاء الله أن يكون هذا الاجتماع اجتماع التحاور والأنس والأمسيات على تحديد الذي كتب الإخوة أمسيات أو مكان لكل واحد إذا كان عنده ملاحظة أو مداخلة سواء في الموضوع أو خارج الموضوع. فنحن نشتغل على الاستماع ونستفيد منكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائلنا إلى الجنة ولا يجعل سائغنا إلى النار بفضل منه إنه حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.